هذا لقاء جديد يجمعنا من حول كلمة الله الإنجيل المقدس، لا بل هي كلمة الله التي تجمعنا من مشرق الشمس ومغربها، إذ تهبنا رجاء في حياة أفضل هنا وحياة مجيدة هناك. لذلك يا حبذا لو أقدمنا على هذه الدراسة بذهن مفتوح وقلب واع، منتظرين أن نسمع كلمة من الله ومستعدين لعمل مرضاته ومشيئته. أهلا وسهلا بكم معي. في الحلقة السابقة كانت تأملاتنا منصبة على الأصحاح 13 من الإنجيل كما خلدته لنا ريشة البشير لوقا. من ضمن ما درسناه كان شفاء الرب للمرأة المحنية، والتي هي صورة عامة للإنسان الذي أحنته الخطية والذي لا يقدر أن ينتصب في علاقته بالله. كلنا أمام الله مقصرون محني الظهر، ومثل المرأة نحن في أغلال، لقد استعبدنا الشيطان فصرنا عبيدا له، نعمل مشيئته في أجسادنا، في أيدينا وأرجلنا وألسنتنا وعقولنا. في وسط صورة العجز هذه يظهر المسيح ويتعلق فوق الصليب لكي يشفينا من مرض الخطية المستعصي. ثم قلنا إن المسيحية ليست دينا ولا إرثا نرثه، هي حياة جديدة نحياها مع المسيح بقوته وله. لأجل ذلك قال المسيح إن الموضوع ليس موضوع من أكل وشرب معه أو من سمع تعليمه من معاصريه، بل من دخل الباب الضيق، أي باب التوبة عن الخطايا والإيمان بالمسيح. مما يعني أن يعترف الإنسان أولا بأنه إنسان خاطئ، ثم أن يدرك أنه بمحاولاته وتدينه حتى ولو تقشف لن يقدر أن يخلص نفسه، وبالتالي يقبل الطريق الوحيد الذي رسمه وحدده الله للسماء، أعني صليب المسيح. نصل اليوم إلى الأصحاح أو الفصل 14 من الإنجيل بحسب لوقا، ونقرأ من العدد الأول إلى 11، والحديث هناك عن الرب يسوع.
وإذ جاء إلى بيت أحد رؤساء الفريسيين في السبت ليأكل خبزا كانوا يراقبونه، وإذا إنسان مستسق كان قدامه. فأجاب يسوع وكلم الناموسيين والفريسيين قائلا: هل يحل الإبراء في السبت؟ فسكتوا، فأمسكه وأبرأه وأطلقه. ثم أجابهم وقال: من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر ولا ينشله حالا في يوم السبت؟ فلم يقدروا أن يجيبوه عن ذلك. وقال للمدعوين مثلا وهو يلاحظ كيف اختاروا المتكئات الأولى قائلا لهم: متى دعيت من أحد إلى عرس فلا تتكئ في المتكئ الأول لعل أكرم منك يكون قد دعي منه، فيأتي الذي دعاك وإياه ويقول لك: أعطي مكانا لهذا، فحينئذ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخير. بل متى دعيت فاذهب واتكئ في الموضع الأخير، حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك: يا صديق ارتفع إلى فوق، حينئذ يكون لك مجد أمام المتكئين معك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع.
إذن يطرح المسيح سؤالا على معلمي الشريعة الموسوية: هل الإبراء حلال أم حرام في يوم السبت؟ الإبراء طبعا حلال، لكن السؤال هو إن كان حلالا في يوم السبت عند اليهود. نحن الذين نلجأ إلى المسيح وتعليمه لكي نعرف الحلال من الحرام في حياتنا، فلماذا نرى المسيح يلجأ أو يسأل معلمي الشريعة؟ وما يقال عنهم يقال عنا نحن. فالمسيح لا يقدم لنا إجابات في إنجيله، إنما أيضا يسكتنا بأسئلته. دعي المسيح إلى بيت أحد الفريسيين المتدينين ليأكل، والفريسي هذا دعا جماعة من طائفته، ويبدو أن شغلهم الشاغل كان أن يراقبوا المسيح، إذ تستغرب مستمعي معي كيف يسمح صاحب المنزل بدخول رجل مريض إلى بيته إلا لكي يضعه طعما أمام المسيح يجربه به لكي يرى إن كان سيشفيه في يوم السبت. معلمو الشريعة أرادوا أن يجعلوا المسيح عبدا للسبت، وهو رب السبت أصلا. والمسيح لا يهادن الرياء والنفاق، ولن يمتنع عن فعل الخير والصلاح حتى لو أدى ذلك إلى تعييره. لهذا لا يتردد عند رؤية الرجل المريض، لا يتردد أولا في أن يلجأ إلى ضمير صاحب المنزل ورفقائه ويسألهم: هل حلال إبراء إنسان في السبت؟ فسكتوا، أما هو فلم يسكت، أمسك الرجل وأبرأه ثم وبخهم. مستمعي، أنا لا أعلم ما هي الأسئلة التي تحيرك من جهة الحرام والحلال، ولكن إجابة المسيح واضحة جدا، فالمحبة للآخرين حلال في كل حين، بينما التغاضي والتعامي عن حاجة الآخرين حرام وشر. المسيح لم يطمع في شيء لذاته عندما مد يد الإحسان والشفاء لهذا الإنسان المريض، على عكسنا نحن، لأننا عندما نسأل عن الحلال والحرام غالبا ما يكون موضوع البحث مادة نطمع فيها لنفوسنا، أو نبحث عن مهرب يسمح لنا بفعل شيء معين، أو لإدانة شخص آخر في عمل هو يقوم به. قد يسأل أحدهم: هل التدخين حرام أم حلال؟ وغالبا، ولا أقول دائما، بل غالبا ما يكون الدافع وراء السؤال إما رغبته في التدخين هو شخصيا، أو للدفاع عن عادة بطالة لصقت به، أو لكي يحكم ويدين غيره ممن يمارسون هذه العادة. بكلمات أخرى، ذاك الإنسان لا يسأل لمصلحة غيره وصالحهم، بل لغرض في نفسه هو. كما أن المسيح ينتهز هذه المناسبة لكي يعلم المدعوين إلى الطعام معه درسا آخر، يبدو أنه لاحظ وهو هناك كيف سعى بعض معلمي الشريعة إلى الجلوس في المتكئات الأولى في مقاعد الشرف، طمعا في حب الظهور والكبرياء، فلا يسكت المسيح على ذلك، بل يبين أن التواضع فضيلة عند الله والناس، ويترك لسامعيه ولنا وصية قائلا: لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. هذا القانون كما قلت هو فضيلة عند الله والناس، هو فضيلة عند الله لأنه تعالى يقاوم المتكبرين. الكبرياء هي الخطية التي جعلت من الملاك الطاهر شيطانا رجيما، الكبرياء هي الخطية التي أنزلت نبوخذ نصر الملك البابلي عن عرشه فصار يأكل العشب كثيران، والكبرياء الطمع في أن يصبح الإنسان كالله هي التي طردت آدم وحواء من جنة عدن. وإذا شئت، هذه الخطية هي المسؤول الأكبر عن الهلاك الذي سيلقاه الإنسان في يوم الدين، فالإنسان في غطرسته لم يرى حاجته عن الله فابتعد عنه واستقل، والإنسان في غطرسته وبره الذاتي رفض أن يعترف لله بخطيته وظلام قلبه وفكره، فحكم على نفسه بأن يقضي الأبدية في الجحيم. نقرأ الآن من الآية 15 من الفصل 14 من إنجيل لوقا:
فلما سمع ذلك واحد من المتكئين قال له: طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله. فقال له: إنسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين، وأرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين: تعالوا لأن كل شيء قد أعد. فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون. قال له الأول: إني اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وأنظره، أسألك أن تعفيني. وقال آخر: إني اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها، أسألك أن تعفيني. وقال آخر: إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيء. فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك. حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده: أخرج عاجلا إلى شوارع المدينة وأزقتها، وأدخل إلى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي. فقال العبد: يا سيد، قد صار كما أمرت، ويوجد أيضا مكان. فقال السيد للعبد: أخرج إلى الطرق والسياجات وألزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي، لأني أقول لكم إنه ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي.
حسب الظاهر يدور الموضوع حول الأكل والشرب والدعوات، ولكن حسب الظاهر فقط، لأن ما كان يرمي المسيح إليه أعمق من ذلك بكثير. المسيح ينتهز هذه المناسبة، مناسبة جلوسه مع آخرين من حول مائدة طعام أحد الفريسيين، لكي يوصل حقيقة هامة إلى أذهانهم، لا بل حقائق هامة سأشدد عليها في حديثي الآن. أولها أن الدعوة التي وجهها الإنسان بحسب كلام المسيح هذا وجهت لكثيرين، وثانيها أن السيد صاحب الدعوة لم يقصر في أن يرسل عبده يقول للمدعوين تعالوا لأن كل شيء قد أعد، وثالثها أن الدعوة برغم سعتها إلا أنها كانت فردية شخصية وليست جماعية. أما الحقيقة الرابعة فهي أن هؤلاء المدعوين اعتذروا عن الحضور، وبالتالي صارت الدعوة إلى الرجل الشارع العادي لا بل إلى المساكين والعرج والعمي. وبعد ذلك عاد العبد وقال للسيد صاحب البيت يوجد أيضا مكان، وهذا هو بيت القصيد يوجد أيضا مكان. أنشد المرنم في ذلك قائلا أيها المدعو للعرس العظيم يوجد لك مكان، فتعال لا تؤجل، كل من الخيرات عجل، إن ثوب العرس من أجلك يعمل، فتعال للمكان، اسمع الدعوة أسرع للفرح يوجد لك مكان، وتعال يا صديقي تسترح يوجد لك مكان، صاحب العرس تكلف كل شيء جئ لتعرف، المحبة أعدت ما لا يوصف فتعال للمكان، الذبائح دماها جرت فتعال للمكان، المسيح مات عنك لا تمت يوجد لك مكان، مات عنك فتعال، وفدينك تعال، قد أعد كل شيء فتعال يوجد لك مكان. هل انتبهت جيدا إلى كلمات البيت الأخير؟ مات عنك فتعال، وفدينك تعال، قد أعد كل شيء فتعال يوجد لك مكان. هذا هو المعنى المقصود بهذا المثل الذي قدمه المسيح، فالإنسان الذي صنع العشاء هو، والعشاء هو ذبيحة نفسه إذ قدم جسده فوق الصليب، والعبيد الذين أرسلهم يوجهون الدعوة هم خدامه الذين انتشروا في كل مكان يدعون الناس للاستفادة من فداء المسيح. أما المدعوون فهم أنت وأنا وكل واحد، الدعوة هي لنا، دعوة لكي نتمتع بالخلاص الذي أعده الرب لنا، دعوة لكي نتمتع براحة الضمير وفوق كل شيء بالشبع الحقيقي. لكن ما يؤسف له أن كثيرين من الذين وجهت إليهم الدعوة يعتذرون، وكل أعذارهم مردها انشغالهم بأمور هذه الحياة. لقد ملأت مباهج الحياة وغناها وملذاتها ملأت عليهم دنياهم، فما شعروا بحاجتهم إلى الله. إن سمحنا لمشغوليات الحياة أن تفقدنا شهيتنا أو أن تسد علينا جوعنا إلى الله، حكمنا على أنفسنا بالهلاك بدون خلاص المسيح. وهنا وجه المسيح النظر إلى أن الذين قبلوا الدعوة هم المساكين من عمي وعرج، هم الذين شعروا وعرفوا أنهم بدون الله فقراء مهما اغتنوا. فهل أنت غني مستمعي؟ لا بأس من ذلك، ولكن لا تستغني عن الله، وإلا استغنى هو عنك. صديقي، يوجد لك مكان، توجد لك فرصة اليوم للحصول على مغفرة خطاياك، باب النعمة لا زال مفتوحا، وفداء المسيح لا زال مقدما لكل من يريد أن يقبل، والدعوة شخصية لك أنت مستمعي ولك أنت ولي، فماذا نفعل بها؟ والآن إلى الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع عشر من إنجيل لوقا، أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا ابتداء من العدد 25.
وكان جموع كثيرة سائرين معه، فالتفت وقال لهم إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا، ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل، فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين: هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور، هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفا؟ وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح. فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا. الملح جيد، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يصلح؟ لا يصلح لأرض ولا لمزبلة، فيطرحونه خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع.
تسمع هذا المقطع معي وتسأل: هل يعقل أن المسيح رسول المحبة يطالب الذين يأتون إليه أن يبغضوا أهلهم وأولادهم وحتى نفوسهم؟ لا يعقل. إذن كيف نفسر كلامه وكيف نفهمه؟ معنى كلام المسيح أن تبدو محبتنا لأهلنا وحتى لأولادنا ولنفوسنا كالبغضة إذا ما قرناها بمحبتنا له، أو إيجابيا يعني أن تسمو محبتنا له عن محبتنا لأي شخص أو شيء آخر مهما كان، وبالتالي لا نسمح لأي شيء أن يقف عائقا بيننا وبين اتباعنا له مهما كان الثمن أو الكلفة. وهنا المحك الحقيقي، الكلفة، إذ لماذا يجب علي أن أحسب حساب النفقة في اتباع للمسيح؟ ألم يتكلف هو موته لكي يقدم لي خلاصا وتحريرا مجانيا من الخطية؟ في نفس السؤال نجد الجواب، إذ نحن لا نتكلف شيئا من جهة اقتناء أو امتلاك خلاصنا. وأشدد هنا على هذه الحقيقة التي يتفرد بها الإنجيل عن كل الديانات الأخرى، فهو يصرح أن الخلاص من دينونة الله والخلاص من سلطان إبليس هبة أو عطية مجانية اشتراها لنا المسيح بموته، ولكن الكلفة التي نتكلفها هي شتى الآلام والاضطهادات والفراق الذي قد يفرض علينا أو قد نختاره لكي نتبع خطى المسيح ونحيا له. أعود ثانية إلى السؤال: لماذا يجب أن أحسب حساب النفقة في اتباع للمسيح وهو قد تكلف موته لكي يقدم لي تحريرا مجانيا؟ قلت إن الإجابة موجودة في السؤال. خلاص المسيح ليس رخيصا، وبالتالي لا يتوقع منا أن نسترخصه، لقد كلفه حياته، فهل كثير أن نتألم لأجل من مات عنا لكي يهبنا الخلود؟ في المثالين اللذين قدمهما المسيح عن الرجل الذي يبني برجا ويحتاج أن يحسب حساب النفقة، وعن الملك الذي يخرج ليحارب ملكا آخر ويحتاج أن يعرف قوة أعدائه، في هذين المثالين يشدد المسيح على أننا نحتاج نحن أيضا فيما يتعلق ببناء حياة تمجد الله، حياة تعلنه وترفع رايته، نحتاج أن نحسب الكلفة. وهكذا في تشبيه الملك الذي يخرج للحرب، يجب أن ندرك أن النظام العالمي الذي نعيش فيه وأن إبليس وأعوانه سيشنون باستمرار حروبا ضدنا لكي يفشلون في عيشنا لله، وبالتالي نكون مستعدين لذلك، واستعدادنا ينحصر في موقف واحد: محبتنا الشديدة للمسيح، محبتنا له التي تسمو حتى على خوفنا على نفوسنا. صديقي، أنا لا أسألك إن كنت مستعدا لتحمل الألام في سيرك مع المسيح، بل أسألك كم تحبه، والجواب أقرأه في حياتك وتصرفاتك. أخي وصديقي، المال لا يشتري لك خلاص المسيح، هو مجاني، إما أن تقبله أو ترفضه، لكنك لا تقدر أن تشتريه. ولكنه ليس مجانيا لأنه رخيص، بل لأن ثمنه ليس في متناولك أو متناولي، ثمنه دم المسيح الذي أهرق على الصليب، ومن هنا لا نقدر أن نقول أن المجاني رخيص، فالأكسجين مجاني ولكنه ليس رخيصا، وفداء المسيح مع أدق التشبيه مجاني ولكنه ليس رخيصا أبدا.
لقد كلفه حياته فوق الصليب، فماذا ستفعل به؟